إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من ألفية السيوطي رحمه الله حتى وصلنا إلى قوله اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبسند المتصل إلى الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، قال الموضوع، أي هذا مبحثه، وهو النوع 36 من أنواع علوم الحديث، وأورده في أنواع الحديث مع أنه ليس بحديث نظرا إلى زعم واضعه، ولتعرف طرقه التي يتوصل بها لمعرفته لينفى عنه القبول. وهو اسم مفعول من وضع الشيء يضعه بفتح الضاد فيهما، يأتي لمعان منها الإسقاط ومنها الترك ومنها الافتراء. تقول فلان وضع الشيء عن عاتقه مثلا أسقطه، ووضع شيئا تركه، ووضع هذا الكلام افتراه واختلقه. وقال ابن دحية الموضوع من وضع فلان من وضع فلان على فلان من وضع فلان على فلان كذا من وضع فلان على فلان كذا ألصقه به. فالموضوع في اللغة يكون بمعنى المسقط وبمعنى المتروك وبمعنى المفترى وبمعنى الملصق. واصطلاحا هو الكلام الذي اختلقه بعض الناس ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سمي به لأنه مسقط من قسم الحديث ومتروك، ومفترا على النبي صلى الله عليه وسلم وملصق به وليس من كلامه. قال الحافظ وكونه من الإلصاق أليق بهذه الحيثية، انتهى. وبالسند المتصل إليه رحمه الله تعالى قال الخبر الموضوع سر الخبر وذكره لعالم به حضري في أي معنى كان إلا واصفا لوضعه والوضع فيه عرفا، إما بالإقرار وما يحكيه وركة وبدليل فيه، وأن يناوي قاطعا وما قبل تأويله، وأن يكون ما نقل حيث الدواعي تلفت بنقله وحيث لا يوجد عند أهله، وما به وعد عظيم أو وعيد على حقير وصغيرة شديد. وقال بعض العلماء الكملي احكم بوضع خبر إن ينجلي قد باين المعقول أو منقولا خالفه أو ناقض الأصول، وفسر الأخير حيث يفقد جوامع مشهورة ومسند.
الموضوع بمعنى المكذوب، المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره هنا وإن كان ليس من قسم الحديث يعني ليعلم الطرق الموصلة إلى معرفة وضع الحديث. هذا بحث يتعلق بعلم الحديث، لهذا المعنى جعلوا له بابا فعقدوا له وقالوا الموضوع. خبر الموضوع شر الخبر، شر أنواع الحديث الخبر الموضوع، لأنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلامه ولا من سنته. وذكره لعالم به حضوري، أي ذكر الموضوع لمن علم أنه موضوع حضوري امنع حرام، ويحرم روايته لمن عرف أنه موضوع، من عرف أنه موضوع يحرم عليه أن يذكره حديثا لأنه مكذوب كذب، يعني في أي معنى كان، في أي معنى كان، في الفضائل الأعمال أو في الحلال والحرام أو في العقائد أو في المعاملات أو نحو ذلك، في أي معنى كان مكذوب ما يصلح إلا واصفا لوضعه، إلا لبيان وضعه كونه موضوعا يذكره ويقول لهم هذا الحديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. والوضع فيه عرفا، وكون الحديث موضوعا يعرف بطرق، منها عرفا إما بالإقرار، يعني إما بإقرار واضعه وتاب وقال نحن وضعنا كذا وكذا، فإذن يعني يكون موضوعا بهذا الطريق، وما يحكيه وما يشابه ذلك كان تبدو قرينة على أنه كذب. قال وركة، وركة كلامه ركيك يعني ليس ناسعا عربيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أفصح الناس فلا يتكلم بما يعني يكون ركيكا. وركة وبدليل، والوضع فيه وبدليل فيه، وبأن يكون دليل هناك يدل على وضعه. قال وأن يناوي قاطعا، وكذلك أيضا أن يكون مخالفا للدليل القطعي من دليل القرآن والسنة، فهذا أيضا يكون موضوعا. وما قبل تأويله وحال كونه غير مقبول تأويله، أما إذا قبل التأويل فلا يكون موضوعا. قال وأن يكون ما نقل، وكذلك أيضا من طرق معرفة الموضوع أن يكون ما نقل ليس منقولا، يعني حيث الدواعي تلفت بنقله، حيث دواعي أي الأسباب الداعية لنقله كثيرة ومع ذلك لم ينقل إلا من واحد، فهذا يدل على أنه موضوع. وهذا شبهوه قالوا يعني يا يوم الجمعة بينما الإمام يخطب على المنبر سقط مغشيا عليه، فلم ينقل ذلك إلا واحد، المسجد كله ممتلئ وكلهم رأوه ولم يقولوا وما عرفوا بذلك، هذا يكون موضوعا، لأن انفراد واحد مما أهل المسجد كلهم يدل على أنه كذب كذب، يعني هذا يعني حيث الدعاء تلوث بنقله، وحيث لا يوجد عند أهله عند أهل الحديث يعني المطلعين على خفاياه من المساند والأجزاء والسنن ومحن ذلك فلم يجدوه، هذا أيضا موضوع. وما به وعد شديد، وما به وعد أو وعيد شديد يعني على حكير، على شيء حكير، وصغيرة شديد يعني معنى ذلك أنه ذكر على شيء فعل حكير، يعني من فعل كذا يثاب ثواب الأنبياء، يعني هذا موضوع، يعني لا يوجد هناك من يثاب ثواب الأنبياء. وكذلك أيضا على فعل صغيرة من صغائر الذنوب قال يناله كذا وكذا وعيد شديد، فهذا أيضا يدل على أنه موضوع، لأن كل شيء يتبع بمناسبته. وقال بعض العلماء الكملي ماذا قالوا؟ واحكم بوضع خبر بوضع حديث إن ينجلي، أي إن يظهر قد باين المعقول مباينا للمعقول، يعني ما لا يقتضيه العقل، أو منقولا خالفه، أو خالف المنقول من الصحيح الحديث أو الآيات القرآنية، خالف المعقول معناه قال وكما وضع بعض الزنادقة إن الله خلق الفرس وأجراها ألف عام ثم عرقت فخلق نفسه من عرقها، هذا من سمعه يحكم بأن هذا كذب كذب، كيف يخلقها ثم يخلق نفسه؟ هذا يعني مثل هذا ما يقول العقل ما يقبله، أو خالف أو ناقض الأصول أي الأصول الشرعية ناقضها خالفها. وفسروا الأخير ناقض الأصول حيث يفقد جوامع مشهورة. الجوامع المشهورة من الكتب المؤلفة بجوامع كالبخاري ونحوه يعني أو مسند، وكذلك أيضا مساند كمسند أحمد ونحوه لم يجد فتش هناك فلم يجد فيها يحكم بأنه موضوع. نعم.
الخبر الموضوع أي الخبر المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يصدر منه. مبتدأ خبره قوله شر الخبر أي أقبح أنواع الخبر المردود، فالمراد بالخبر هنا الخبر المردود لإضافة شر إليه، إذ المقبول لا شر فيه أصلا. وعبارة ابن الصلاح وسبقه الخطابي: اعلم أن الحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة. وحاصل المعنى أن الخبر الموضوع أي المكذوب، ويقال له المختلق والمصنوع بالصاد، لأن واضعه اختلقه وصنعه، شر أنواع الأحاديث الضعيفة. ثم ذكر حكمه فقال: وذكره بالنصب مفعول مقدم لحضر، أو مبتدأ خبره جملة حضر بتقدير رابط أي حضر، لعالم به أي بكونه موضوعا، متعلق بحضر أي يمنع أيها المحدث، وكسر الراء للقافية في أي معنى خبر مقدم لكان. والجملة حال من ذكره أي يمنع ذكر الموضوع لمن علم بوضعه حال كونه كائنا في جميع الأبواب، سواء كان في الأحكام أو القصص أو الفضائل أو الترغيب أو الترهيب أو غيرها. والحاصل أن من علم وضع حديث من الأحاديث لا يحل أن يرويه، لا يحل أن يرويه منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حال كونه واصفا أي مبينا لوضعه، أي لكونه موضوعا، لحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، لحديث سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. رواه مسلم. قوله يرى بضم الياء وفتحها روايتان، وقوله الكاذبين بكسر الباء وفتحها بلفظ الجمع والمثنى. وسواء علم بوضعه بنفسه إن كان عالما بذلك أو أخبره به عالم ثقة. قال السخاوي رحمه الله: وكفى بهذه الجملة يعني قوله أحد الكاذبين وعيدا شديدا في حق من روى الحديث وهو يظن أنه كذب، فضلا عن أن يتحقق ذلك ولا يبينه، لأنه صلى الله عليه وسلم جعل المحدث بذلك مشاركا للكاذب، مشاركا للكاذب في وصفه. وقد روى الثوري عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال: من روى الكذب فهو الكذاب. ولذا قال الخطيب: يجب على المحدث ألا يروي شيئا من الأخبار المصنوعات والأحاديث الباطلة، فمن فعل ذلك باء بالإثم المبين ودخل في جملة الكذابين. وكتب البخاري على حديث موضوع: من حدث بهذا استوجب الضرب الشديد والحبس الطويل. انتهى. فأما إذا بين حاله فلا بأس بذكره، لأن البيان يزيل من ذهن السامع ما يخشى من اعتقاد نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالبيان هو الصريح، كأن يقول هذا كذب أو باطل ونحوهما، ولا يقتصر على قوله موضوع، لأنه ربما يوجد من لا يعرف معنى الموضوع، كما حكى السخاوي أن بعض العجم أنكر على العراقي قوله في حديث سئل عنه إنه كذب، محتجا بأنه في كتاب من كتب الحديث ثم جاء به من الموضوعات لابن الجوزي.
هذا موضوع، موضوع من لا يعرف معنى الموضوع لا يستفيد، إذن مكذوب. قل كذب، إذا قلت موضوع يقول موضوع إيش؟ موضوع موضوعات يعني. فلذلك ينبغي أن تبين معنى الموضوع، يعني قل له مكذوب، مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل فقيه قال: سمع العراقي يحدث يقول هذا الحديث مكذوب، فقال له: لا يا شيخ، أنا رأيته في كتب الحديث، كيف تقول مكذوب؟ فقال: هات الكتاب. فذهب فجاء بموضوعة ابن الجوزي، فقال: هو هذا الحديث موجود في هذا الكتاب؟ قال: هذا مكذوب هذا موضوع ما له مكذوب بين له، فينبغي بيان ذلك لأن بعض العوام لا يعرف عن الموضوع. نعم.
فتعجبوا من كونه لا يعرف موضوع الموضوع، وكذا لا يبرأ من العهدة، وكذا لا يبرأ من العهدة في هذه الأعصار، وكذا لا يبرأ من العهدة في هذه الأعصار بالاقتصار على إيراد إسناده بذلك لعدم الأمن من المحذور به، وإن صنعه أكثر المحدث.
في الأول إذا حدث الرجل حديث بسنده برئ من عهدته، لأن سنده معروف عندهم ويقولون لا هذا كذب. أما في عصرنا هذا وقبله وبعده لا يجوز أن يسوق الحديث بسنده ويسقط عليه. لماذا؟ لأن الناس لا يعرفون الأسانيد، المكذابين والوضاعين ما يعرفونهم، ولذلك ينبغي بعد ذكره بسنده ويقول هذا فلان كذاب. نعم.
وكذا لا يبرأ من العهدة في هذه الأعصار بالاقتصار على إيراد إسناده بذلك لعدم الأمن من المحذور به، وإن صنعه أكثر المحدثين في الأعصار الماضية في سنة 200 وهلم جراء، خصوصا الطبراني وأبو نعيم وابن منده. وقال الخطيب: ومن روى حديثا موضوعا على سبيل البيان لحال واضعه والاستشهاد على عظيم ما جاء به والتعجب منه والتنفير عنه ساغ له ذلك، وكان بمثابة إظهار جرح الشاهد في الحاجة إلى كشفه والإبانة عنه. انتهى. ثم ذكر رحمه الله مما يعرف به كون الحديث موضوعا أمورا. أشار إلى الأول بقوله: والوضع فيه أي الخبر مبتدأ خبره جملة عرفة بالبناء للمفعول والألف للإطلاق، إما بالكسر حرف تفصيل حذف نظيرها من المعطوفات، بالإقرار متعلق بعرف ونقلت حركة الهمزة إلى اللام وحذفت للوزن، أي إقرار الواضع على نفسه أنه وضع الحديث الفلاني. وحاصل المعنى أنه يعرف الوضع بأمور، منها إقرار الواضع به كاعتراف ميسرة بن عبد ربه الفارسي بوضع فضائل القرآن الآتي بوضعه فضائل القرآن الآتي، وأبي عصمة نوح بن أبي مريم الملقب بالجامع على ابن عباس رضي الله عنهما في فضائل القرآن سورة سورة.
نوح الجامع قالوا له جامع لأنه أخذ الفقه من أبي حنيفة والحديث من الوضاعين، فقالوا له نوح الجامع، جمع كل شيء إلا الصدق. اللهم استعان. نعم.
وكما روى البخاري في التاريخ الأوسط قال: حدثني يحيى بن الأشكري عن علي بن حدير أنه قال: سمعت عمر بن صبح يقول: أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استشكل ابن دقيق العيد رحمه الله الحكم بالوضع بإقرار من ادعى وضعه، لأن فيه عملا بقوله بعد اعترافه على نفسه بالوضع. قال: وهذا كاف في رده، لكن ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في هذا الإقرار بعينه. قيل: وهذا ليس باستشكال منه، إنما هو توضيح وبيان، وهو أن الحكم بالوضع بالإقرار،
يعني معنى ذلك أن شخصا قال: أنا وضعت الحديث الفلاني، يكون موضوعا. كيف يكون موضوعا؟ هو كذاب اعترف على نفسه، فكيف نصدقه؟ يعني هذا غريب. هذا المهم سقط العمل به، سواء صدقناه أو لم نصدقه سقط العمل، وإلا فهو بمجرد إقراره لا يكون موضوعا، لأن مكرر الكذب كذب نفسه. نعم.
وهو أن الحكم بالوضع بالإقرار ليس بأمر قطعي موافق لما في نفس الأمر، لجواز كذبه في الإقرار على حد ما تقدم أن المراد بالصحيح والضعيف ما هو الظاهر لا ما في نفس الأمر. ونحى البلقيني في محاسن الاصطلاح قريبا من ذلك، قاله في التدريب. ثم أشار إلى الثاني بقوله: وإما بما يحكيه، أي يشابه الإقرار مما ينزل منزلته. قال في القاموس: يقال حكيت فلانا وحكيته إذا شابهته. انتهى. وفي المصباح: وحكى يحكي حكاية إذا أتى بمثل الشيء يائي، وفيه لغة أخرى وهي حكى يحكو واويا. انتهى. والمعنى أن الوضع يعرف أيضا بما يشابه الإغراء. قال العراقي: كأن يحدث عن شيخ بحديث ويسأل عن مولده فيذكر تاريخا يعلم وفاة ذلك الشيخ قبله ولا يعرف ذلك الحديث إلا من عنده، فهذا لم يعترف بوضعه، ولكن اعترافه بوقت مولده يتنزل منزلة إقراره بالوضع، لأن ذلك الحديث لا يعرف إلا عن ذلك الشيخ ولا يعرف إلا برواية هذا عنه. وكذا مثل
ذلك يقال: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين، سنين سنه وسن شيخه، فقل له: إذا حدثك عن شيخ متى أخذت عنه سنة كذا؟ وهذا، ويقول له: متى ولدت أنت؟ سنة كذا. طيب، وذاك الشيخ مات قبل ذلك بعشر سنين، فهو يكذب عليه. فهذا يعني كذب الراوي غالبا يجد بالتاريخ، لأنهم لا يحفظون التواريخ فيكذبون عليه. نعم.
وكذا مثل الزركشي في مختصره: وكذا إذا ادعى سماعا يكذبه التاريخ، كما ادعاه مأمون بن أحمد الهروي أنه سمع من هشام بن عمار، فسأله الحافظ بن حبان: متى دخلت الشام؟ قال: سنة 50 و200. فقال له: إن هشاما الذي تروي عنه مات سنة 45 و200. فقال: هذا هشام بن عمار آخر.
هذا شاطر، هذا يعني تخلص. قال: هشام بن عمار، هشام بن عمار مات سنة كذا، ما وجدته. فقال: لا، هذا هشام بن عمار آخر، ما هو هو. فتخلص، يعني حسن التخلص. وهذا من يعني من دهائه وشطارته. نعم.
ثم أشار إلى الثالث بقوله: وإما بركة، يعني أنه يعرف أيضا بركة المروي، أي الضعف عن قوة فصاحته صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: والمدار على ركة المعنى، فحيث وجدت دلت على الوضع، سواء انضم إليها ركة اللفظ أم لا، فإن هذا الدين كله محاسن، والركة ترجع إلى الرداءة، فبينها وبين مقاصد الدين مباينة. وركة اللفظ وحدها لا تدل على ذلك، لاحتمال أن يكون الراوي رواه بالمعنى فعبر بألفاظ غير فصيحة من غير أن يخل بالمعنى. نعم، إن صرح الراوي بأن هذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم دلت ركة اللفظ حينئذ على الوضع، انتهى. وقال السخاوي: ما معناه؟ ويعرف بالركة في اللفظ والمعنى وكذا في أحدهما، لكنه في اللفظ وحده مقيد بما إذا صرح بأنه لفظ الشارع ولم يحصل التصرف بالمعنى في نقله، لا سيما إن كان لا وجه له في الإعراب، انتهى. ثم أشار إلى الرابع بقوله: وإما بدليل فيه، أي الحديث، يعني أنه يعرف الوضع أيضا بقرينة في الحديث، ثم إن تلك القرينة تارة تكون في الراوي وتارة تكون في المروي وهو الغالب، وأما الأول فنادر. قاله الحافظ: قال ابن دقيق العيد: وكثيرا ما يحكمون بذلك باعتبار يرجع إلى المروي وألفاظ الحديث، وحاصله أنها حصلت لهم بكثرة محاولة ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، هيئة نفسانية وملكة يعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظه وما لا يجوز، انتهى. قال البلقيني رحمه الله: وشاهد هذا أن إنسانا لو خدم إنسانا سنين وعرف ما يحب وما يكره، فادعى إنسان أنه كان يكره شيئا يعلم ذلك أنه يحبه، فبمجرد سماعه يبادر إلى تكذيبه، انتهى.
هذا المحدثون الذين عنده تضلع من علم الحديث هم يعرفون ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما لا يجوز أن ينسب إليه. مثال ذلك: شخص خدم شيخا ثم سافر إلى بلد آخر، فجلس في مجلس وذكر من أهل المجلس ذلك الشيخ، وقال إنه يحب كذا ويكره كذا، يحب كذا ويكره كذا، فهذا الخادم هذا لا يسعه إذا كذب يقول: لا كذبت، أنا معه 10 سنين وما يعني يحب هذا الشيء، مثال ذلك هكذا. فالمحدثون إذا سمعوا ما لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يستنكفون ويردون على قائله ويقولون هذا كذب، كذبت عليه، هذا ما هو بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
مثال القرينة في الراوي ما أسنده الحاكم عن سيف بن عمر التميمي أنه قال: كنت عند سعد بن طريف فجاء ابنه من الكتاب يبكي فقال: ما لك؟ قال: ضربني المعلم. قال: لأخزينهم اليوم. حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: معلموا صبيانكم سراركم، أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المساكين.
هذا ولده كان في الكتاب يقرأ مع الصبيان فضربه معلمه فجاء يبكي فقال له: من قد ضربك؟ قال: المعلم. قال: لأخزينهم اليوم. فذهب قال: حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: معلم صبيانكم شراركم. الآن من كسي هكذا الوضع. نعم.
وسعد بن طريف هذا قال فيه ابن معين: لا يحل لأحد أن يروي عنه. وقال ابن حبان: كان يضع الحديث وراوي القصة عنه سيف بن عمر. قال فيه الحاكم: اتهم بالزندقة، وهو في الرواية ساقط. ومن القرائن في الراوي أيضا كونه رافضيا والحديث في فضائل أهل البيت أو ذم من حاربهم. وأما أمثلة القرينة في المروي فستأتي. ومن القرائن فيه ما تقدم من الركاكة، فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد لوضعها ركاكة لفظها ومعانيها. وقد روى الخطيب وغيره من طريق الربيع بن خثيم التابعي الجليل أنه قال: إن للحديث ضوءا كضوء النهار يعرف، وظلمة كظلمة الليل تنكر. ونحوه قول ابن الجوزي: الحديث المنكر يقشعر منه جلد طالب العلم وينفر منه قلبه.
معنى ذلك أن الحديث ضوءا نور إذا خرج من فيلم حديث يرى له نور، بهذا يعرفون أنه حديث. وإن الكذب يعني بالعكس ظلام، فيقولون: لا، ما هو هذا صحيح. نعم.
ونحوه قول ابن الجوزي: الحديث المنكر يقشعر منه جلد طالب العلم وينفر منه قلبه في الغالب. وعنى بذلك الممارس لألفاظ الشارع الخبير بها وبرونقها وبهجتها، ذكره السخاوي. فائدة: سئل بعضهم كيف تعرف أن الشيخ كذاب؟ قال: إذا روى لا تأكلوا القرعة حتى تذبحوها علمت أنه كذاب.
إذا
لا تأكلوا القرعة حتى تذبحوها.
لا تأكلوا قرعة حتى تذبحوها. الذبح هذا للحيوان ما هو للدباء. فهذا يدل على له موضوع مثل هذا الكلام ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى تذبحوها.
قال ابن عراق في تنزيه الشريعة: قلت: وقد استأنس بعضهم لذلك بخبر أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم الحديث تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه. رواه الإمام أحمد والبزار وسنده صحيح كما قاله القرطبي وغيره.
وبقوله يعني معنى ذلك أن طالب العلم الذي تنور قلبه بنور طلب العلم هذا إذا سمع الحديث يعني يعرف أنه صحيح أو غير صحيح، إذا كان صحيحا ينشرح صدره له بهذا يعرفه، وإذا كان غير ذلك يكشعر قلبه وتشمئز نفسه بهذا. ولذلك قال ورد حديث يعني استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك، هذا معناه. وهذا إذا كان القلب مستقيما يعني على السنة يعني هذه ميزته. وأما القلب المشحون بالأهواء يعني وتلاعب الشيطان به فهذا لا يميز بين الغث والسمين، والصحيح والضعيف. نعم.
وبقوله صلى الله عليه وسلم: ما حدثتم عني مما تنكرونه فلا تأخذوا به، فإني لأقول المنكر ولست من أهله، رواه ابن الجوزي. انتهى كلام ابن عراق. ثم أشار إلى الخامس وهو من القرائن التي في المروي فقال: وإما بأن يناوي أن يخالف الحديث قاطعا، أي دليلا مقطوعا به كعيشة الراضية، قاله المحلي في شرح جمع الجوامع. والحال أنهما نافية قبل بالبناء للمفعول ونائب الفاعل قوله تأويله، أي والحال أنه غير مقبول تأويله، أو بالبناء للفاعل وتأويله مفعول به له، أي والحال أنه غير قابل تأويله. وحاصل المعنى أنه يعرف وضع الحديث بمخالفته للدلائل القطعية من الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي إذا لم يمكن الجمع، أما إذا أمكن فلا. وتقييد السنة بالمتواترة احتراز عن غيرها، فقد أخطأ من حكم بالوضع بمجرد مخالفته السنة مطلقا. ثم أشار إلى السادس وهو من القرائن في المروي أيضا فقال: وإما بأن يكون ذلك الحديث ما نافية نقل بالبناء للمفعول، حيث الدواعي أي الأسباب الداعية لنقله ائتلفت أي اتفقت بنقله، أي على نقل ذلك الحديث، بأن كان بمحضر من الجمع ثم لا ينقله إلا واحد منهم. وحاصل المعنى أنه يعرف الوضع أيضا بكون الحديث غير منقول عن جمع غفير، مع أن الدواعي متوفرة على نقله كذلك، وذلك بأن كان أمرا جسيما كحصر العدو للحاج عن البيت وكقتل الخطيب على المنبر، لأن العادة جارية بتظاهر الأخبار في مثل ذلك، أفاده في التوضيح. ثم أشار إلى السابع وهو
يعني إن الخطيب اليوم سقط من منبره مغشيا عليه واحد، ولما سألوا أهل المسجد قالوا ما رأيناه، هذا يدل على ماذا؟ على وضعه، هذا كذاب، هذا يعني لأن الأسباب الداعية لنقل هذا جما عن جم أهل المسجد كله متوفرة، فإذا كانت الأسباب الداعية لنقل الحديث يعني متوفرة ثم لم ينقله إلا واحد كذب، نسب إلى كذب. نعم.
ثم أشار إلى السابع وهو أيضا من القرائن في المروي بقوله: وإما بكون ذلك الخبر حيث لا يوجد عند أهله، أي أهل الحديث بعد التفتيش، يعني أنه يعرف كون الحديث موضوعا عند عدم وجوده في مراجع أهل الحديث وهي الكتب. قال الإمام فخر الدين الرازي: إن الخبر إذا روي في زمن قد استقرت فيه الأخبار ودونت، فإذا فتش عنه ولم يوجد في بطون الأسفار ولا في صدور الرجال علم بطلانه. فأما في عصر الصحابة رضي الله عنهم وما يقرب منه حيث لم تكن الأخبار قد استقرت، فإنه يجوز أن يروي أحدهم ما لا يوجد عند غيره. قال الحافظ العلائي: وهذا إنما يقوم به أي بالتفتيش عنه الحافظ الكبير الذي قد أحاط حفظه بجميع الحديث أو معظمه، كالإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين ومن بعدهم، كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة ومن دونهم كالنسائي، ثم الدارقطني، لأن المآخذ التي يحكم بها غالبا على الحديث بالوضع إنما هي جمع الطرق والاطلاع على غالب المروي في البلدان المتنائية، بحيث يعرف بذلك ما هو من حديث الرواة مما ليس في حديثهم. وأما من لم يصل إلى هذه المرتبة فكيف يقضي بعدم وجدانه للحديث بأنه موضوع؟ هذا مما يأباه تصرفهم. انتهى. قال ابن عراق: فاستفدنا من هذا أن الحفاظ الذين ذكرهم وأضرابهم إذا قال أحدهم في حديث لا أعرفه أو لا أصل له كفى ذلك في الحكم عليه بالوضع. تنبيه: ذكر الناظم رحمه الله في التدريب ما نصه، وقد ذكر أبو حازم في مجلس الرشيد حديثا بحضرة الزهري فقال الزهري: لا أعرف هذا الحديث. فقال أحفظت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: فنصفه. قال: أرجو. قال: اجعل هذا من النصف الآخر.
هذا غريب، هذا الزهري يقول هذا الحديث لا أعرفه، فقال له: أنت تحفظ أحاديث الرسول كله؟ قال لا. قال نسه لعله. قال اجعله في النس الآخر الذي لا تحفظه أنت. نعم.
فرد العلامة عبد الوهاب عبد اللطيف في تعليقه على التدريب هذه الحكاية بقوله هذا الخبر لا يصح، لأن الزهرية توفي سنة 24 و100 للهجرة قبل ولادة الرشيد، حيث ولد سنة 48 و100 للهجرة، وكذلك أبو حازم قد توفي قبل ولادة الرشيد، وقد وقع في هذا الخطأ القرافي في شرح تنقيحه فقلده السيوطي انتهى. ثم أشار إلى الثامن وهو أيضا من القرائن في المروي فقال وما موصولة مبتدأ حذف خبره أي كذلك، ويحتمل أن يكون مجرورا عطفا على الإقرار السابق به أي فيه، خبر مقدم لقوله وعد أي ذكر وعد عظيم، والجملة صلة ما، والتقدير أي الخبر الذي فيه ذكر وعد عظيم كذلك، يعني أنه يحكم بوضعه أو وعيد عطف على وعد، وقوله على حقير أي على فعل شيء قدير من الأعمال الصالحات راجع إلى وعد، وقوله وصغيرة أي من الذنوب راجع إلى وعيد، ففيه لف ونشر مرتب، وقوله شديد صفة لوعيد فصل عنه للضرورة، وحاصل المعنى أنه يعرف كون الحديث موضوعا بالإفراط في الوعد العظيم على الفعل الحقير والوعيد الشديد على الأمر الصغير، وهذا كثير في أحاديث القصاص، وهو راجع إلى ركة المعنى. قال ابن الجوزي رحمه الله إني لأستحي من وضع أقوام وضعوا من صلى كذا فله 70 دارا، في كل دار 70,000 بيت، في كل بيت 70,000 سرير، على كل سرير 70,000 جارية، وإن كانت القدرة لا تعجز عنه، ولكن هذا تخليط قبيح. وكذلك يقولون من صام يوما كان كأجر 1,000 حاج و1,000 معتمر، وكان له ثواب أيوب، هذا يفسد مقادير موازين الأعمال انتهى. وذكر الحافظ البرهان الناجي بالنون إن من أمارات الموضع أن يكون فيه وأعطي ثواب نبي أو النبيين ونحوهما. أفاده ابن عراق في تنزيه الشريعة تنبيه الفرق بين الوعد والوعيد أن الأول في الخير والثاني في الشر، والأصل أن يستعمل الوعد في الخير والشر. قال في المصباح وعده وعدا، يستعمل في الخير والشر ويعدى بنفسه وبالباء، فيقال وعده الخير وبالخير وشرا وبالشر، وقد أسقطوا لفظ الخير والشر وقالوا في الخير وعده وعدا وعدا، وفي الشر وعده وعيدا، فالمصدر فارق، وأوعده إعادا، وقالوا أوعده خيرا أو شرا بالألف أيضا، وأدخلوا الباء مع الألف في الشر خاصة، والخلف في الوعد عند العرب كذب وفي الوعيد كرم. قال الشاعر وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخرف إيعادي ومنجز موعدي، انتهى ما قاله في المصباح. ثم أشار رحمه الله إلى قاعدة يعرف بها الوضع ذكرها بعض المحققين، وهي خلاصة ما تقدم فقال وقال بعض العلماء الكمل أي الذين رسخت أقدامهم في تحقيق العلوم بحيث جعلوا للمسائل ضوابط وقواعد ليتمرن عليها القاصرون فيستخرجوا منها جزئياتها. وقد استحسن هذا القول ابن الجوزي حيث قال ما أحسن قول القائل إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع انتهى. ومقول القول جملة قوله احكم أيها المحدث بوضع خبر أي بكونه موضوعا، إن شرطية ينجلي أن يتضح ويظهر الخبر، وقوله قد باين أي خالف المعقول بألف الإطلاق أي الشيء الذي يقتضيه العقل، جملة حالية من فاعل ينجلي، وجواب إن محذوف دل عليه السابق أي فاحكم بوضعه. وحاصل المعنى أنك تحكم بوضع الخبر إن كان مباينا لمقتضى العقل مع عدم إمكان تأويله بالكلية، لأنه لا يجوز أن يرد الشرع بما ينافي مقتضى العقل. مثاله ما أسنده ابن الجوزي من طريق محمد بن شجاع الثلجي عن حبان بن هلال عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت فخلق نفسه منها.
يعني العقل هذا أين العقل الذي يسمع هذا الحديث؟ يقول إن الله خلق الفرس فأجرعها وعرقت فخلق نفسه من ذلك. الله المستعان. هكذا الكذب يكون. نعم.
هذا لا يضعه مسلم بل ولا عاقل، والمتهم به محمد بن شجاع كان زائغا في دينه. وأبو المهزم قال شعبة: رأيته لو أعطي درهما وضع 50 حديثا.
لا وشيء واحد يقول 50 حديث موضوع يسوقها. نعم.
قاله في التدريب: ويلحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة كالإخبار بالجمع بين الضدين، كقول الإنسان أنا الآن طائر في الهواء ومكة لا وجود لها. قاله في التوضيح: أو منقولا نصب على الاشتغال، أي خالف الخبر منقولا أي دليلا ثابتا بالنقل، وهو الكتاب والسنة المتواترة أو الإجماع القطعي. وقوله خالفه جملة مفسرة، والمعنى أنك تحكم بوضع الخبر إذا خالف نص الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي، وهذا إذا لم يمكن الجمع بينهما. أما إذا أمكن فلا، كما زعم بعضهم أن الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يؤمن عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم، موضوع، لأنه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، وغير ذلك. لأننا نقول يمكن حمله على ما لم يشرع للمصلي من الأدعية، لأن الإمام والمأموم يشتركان فيه بخلاف ما لم يؤثر. أفاده الصنعاني.
يعني معنى ذلك إذا أمكن الجمع يعني لا نحكم بوضعه، وذلك كالدعاء قال: من عم قوما ثم خص نفسه بالدعاء فقد خانهم. هذا الحديث لا نقول موضوع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص نفسه بالدعاء: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره. فإذن بماذا نحمله؟ يعني في الأذكار الواردة تبقى كما هي، سواء كان بصيغة الجمع أو بصيغة الإفراد. وأما الزيادة من عنده فلا يغير، فلا يخص نفسه، بل يدعو للعموم. نعم.
أفاده الصنعاني: أو ناقض الخبر أي خالف الأصول بألف الإطلاق، أي أصول الإسلام وهي الدواوين، كما بينه بقوله. وفسر الأخير أي بيّن العلماء كابن الجوزي المراد بالأخير، أي الذي ناقض الأصول بحيث يفقد، أي يعدم. يقال فقد فلان الشيء من باب ضرب إذا عدمه. جوامع فاعل يفقد، وحذف مفعوله لكونه فضلة، تقديره يفقده جوامع أي تعدمه جوامع، بمعنى أنها لم تذكره، وهي جمع جامع، وهو الذي يجمع أنواع الحديث الثمانية. وقد تقدم بيان ذلك في آخر مبحث الحسن. مشهورة أي التي اشتهرت بين العلماء، كالصحيحين وجامع الترمذي وغيرها، ومسند من المسانيد. ولولا ضرورة الوزن كان الأولى أن يعرفه بأل الجنسية أو الاستغراقية، إذ المراد التعميم، أو على أن النكرة في الإثبات تعم، وهو قول لبعضهم، أي كل المسانيد، وهي ما ألف على تراجم الصحابة رضي الله عنهم من غير نظر إلى الصحة والضعف، بحيث يوافق حروف الهجاء أو السوابق الإسلامية أو شرافة النسب، كمسند الإمام أحمد وابن راهوية والطيالسي وغيرهم. وقد تقدم بيانها. وحاصل المعنى أنه يحكم بكون الخبر موضوعا إذا كان خارجا عن دواوين الإسلام من الجوامع والمسانيد، وكذا الأجزاء والفوائد وغيرها. لكن قال العز بن جماعة: وهذا قد ينازع في إفضائه إلى القطع، وإنما غايته غلبة الظن. ولهذا قال العراقي: يشترط استيعاب الاستقراء بحيث لا يبقى ديوان ولا راو إلا وكشف أمره في جميع الأقطار، وهو عسر أو متعذر انتهى.
هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.